أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 82، كلامنا في التعارض من الحلقة الثانية، الحكم الأول والقاعدة الأولى، قاعدة الجمع العرفي بين الدليلين اللفظيين. شلون نجمع بين كلام المتكلم؟ إذا تكلم بكلامين، صلي لا تصلي، دليل يدل على الصلاة، دليل يدل على حرمة الصلاة مثلا. كيف نجمع بين كلام المتكلم الأول وكلام المتكلم الثاني؟ يقول عندنا للجمع العرفي وقاعدة الجمع العرفي بين كلامين للمتكلم، وهذا هو الحكم الأول من أحكام باب التعارض، تعارض طبعا في الأدلة اللفظية، اللي يتقرر هذه القاعدة، قاعدة الجمع العرفي. إذا لم يكن التعارض مستقرا في نظر العرف، وكان أحد الدليلين ناظر ومفسر ومبين لمقصود الكلام الآخر، نسمي هذا الجمع بقاعدة الجمع العرفي، بأن نجعل بعض كلامه قرينة على بعضه الآخر. ولا ما لمعنى العاقل يتكلم بكلامين متنافيين حتى لو كان شنو بيناتهم فاصل زماني، فضلا عن الحكيم الملتفت المرسل لهداية الناس ولبيان أحكام الشريعة. العرف يرى أن المتكلم عندما يتكلم يلحظ جميع كلامه، فيجعل جزءا من كلامه قرينة على جزء من كلامه الآخر. العرف يقول كل كلامين متنافيين أحدهما يفسر الآخر، هو هيك يقول العرف. فلا بد من جعل كلام المتكلم في أحدهما قرينة ومفسرا على كلامه في الآخر. وهذا الجعل لكلام المتكلم مفسرا هذا على نحوين، تارة التفسير بالإعداد الشخصي، وتارة تفسير كلامه بالإعداد النوعي. التفسير بالإعداد الشخصي أي بنفس ما يتصدر له المتكلم، هو المتكلم بنفسه يتصدر ويتصدى ويقول أنا أفسر كلامي، مو القواعد تفسر كلامي، لا هو بنفسه. وتصديه لتفسير كلامه بنفسه على أنحاء منها، أن يصرح ويقول أعني أقصد، أو يقول أي، وهكذا. فلما يقول اكرم الأسد أعني الرجل الشجاع، أقصد الرجل الشجاع. هذه طريقة في تفسير كلام متكلم، وهذه طريقة الإعداد الشخصي، نوع من أنواع الجمع العرفي، وإن كان سيأتي من المتكلم يبين أشياء هنا طبعا وفي الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله نوصل إليها. النحو الثاني أن يكون الكلام المفسر غير صريح ولكنه ظاهر وناظر إلى الكلام الآخر، وهذا الكلام غير الصريح اللي مثل ما تقدم بالقسم الأول اللي كان صريح يقول أعني أقصد أفسر. النحو الثاني الكلام غير الصريح، هذا الكلام غير الصريح اللي هو على نحوين، ينظر إلى موضوع القضية، مثل من؟ مثل الربا حرام، يجي يروح المن إلى الربا، يقول لا ربا بين الوالد وولده. فإذا هنا نظر المتكلم إلى كلامه الأول، ولكن نظرا غير صريح، وإنما نظر شنو؟ ظاهر، ونظر إلى الموضوع. فعدي قيدين، أولا نظر ظاهر، ثانيا نظر إلى الموضوع. فيجي ضيق موضوع الربا من خلال النظر، وهذا نفي للموضوع، وفي الحقيقة هو نفي ادعائي لا حقيقي، ونسميه حكومة. ومرة ثانية ما ينظر للموضوع وإنما ينظر للحكم، مثل الربا حرام، يروح يفسر الحرمة بالكراهة لو بالكذا. هذا شو نسميه؟ نظر المن إلى الحكم. فإذا نظر إلى حكم القضية مثلا يجب الصوم، اجى قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، راح للحكم إلى شنو؟ الوجوب. قال الوجوب ما يصير ضرري، بينما هناك الربا راح لنفس موضوع الربا، مو لحكم شنو؟ الصوم، حتى يصير ضرري أو ليس بضرري. فتارة ينظر إلى الموضوع كما في مثال الربا، وتارة ينظر إلى الحكم كما في وجوب الصوم ولا ضرر في الإسلام، فإن الضرر يرفع الحكم الضرري وليس الموضوع الضرري، فيقول لا حكم ضرري في الإسلام. هذا الإعداد الشخصي، أي دليل خاص من المتكلم، شو نسميه؟ نسميه حكومة. ولكن الحكومة تارة تكون حكومة تضييق، كما في ربا، أكو عندنا ربا ولا ربا بين الوالد والدي، هذا شنو؟ تضييق في الموضوع. ضرر لا ضرر، هذا تضييق وين؟ بالحكم. يجي عندنا توسعة، كما الطواف بالبيت صلاة، اجى وسع، وسع الموضوع، فصار عندي تضييق في الموضوع، توسعة في الموضوع، وتضييق وين؟ في الحكم. اجى قال الطواف بالبيت صلاة، فوسع موضوع الصلاة لتشمل الطواف. عندنا مصطلح اسمه الورود، شنو هذا الورود؟ يقول حالات تنافي بين المجعولين، كما في الوضوء والتيمم. إذا أكو ماي توضى، إذا ما أكو ماي اتيمم. هذا شو أسميه؟ أسميه ورود. الحكومة نظر أحد الدليلين إلى الآخر، نظر صريح ونظر ظاهر. الظاهر للموضوع موسع ومضيق، للحكم قلنا شنو؟ مرة هم موسع هم مرة مضيق. أخذنا مثال شنو؟ لا ضرر اللي هو مضيق. قاعدة، أنت سجل يمك قاعدة، دائما يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، لأنه يفسره ونص عليه، ولأنه قرينة عليه، ظاهر وأظهر، خاص ومقيد. سؤال: ما هو الفرق بين الحكومة والورود؟ الورود نفي حقيقي للموضوع، كما في مثال الوضوء والتيمم، بينما الحكومة هي نفي تعبدي للموضوع. النفي في الورود لا يحتاج إلى نظر حقيقي، أما الحكومة فيحتاج إلى نظر، ومع عدم النظر شنو؟ لا حكومة. هذا كله فيما يرتبط بالإعداد شنو؟ الشخصي. القسم الثاني اللي هو الإعداد النوعي، وهو الإعداد من قبيل العرف. العرف شو يسوي؟ يسوي إعداد لكلامي المتكلم. العقلاء يسوون إعداد لكلامي المتكلم، يجعلون أحد الكلامين مفسرا للآخر، كما في التقديم بالتخصيص، التقديم بالتقييد، التقديم بالأظهرية. هذه كلها طرق عرفية، طرق نوعية، تقدم كلام أحد كلامي المتكلم على كلامه الآخر، والشارع كلهن ذني شنو؟ أنباهن. الجمع العرفي، المصنف يقول حالات الإعداد الشخصي وحالات الإعداد النوعي هي جمع عرفي، ولكن في الحقيقة راح يجي في الحلقة الثالثة يناقش هذا الكلام مفصلا، فانتظره إن شاء الله تعالى. نطبق العبارة. الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي، والحكم الأول من أحكام التعارض في الأدلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي، وحاصلها أن التعارض إذا لم يكن شنو؟ مستقرا في نظر العرفي، تعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرفي، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة. ونقصد بالقرينة شنو القصد؟ الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر. سجله، احنا دا ناخذ مبادئ تصورية في الأعم الأغلب في الحلقة الثانية. نعم ناخذ شيئا من الاستدلال، ولكن هم المصنف يبين المبادئ التصورية. إذا ضبطت المبادئ التصورية تسير سريعا في المبادئ التصديقية في الحلقة الثالثة، وإن شاء الله أسرع في محضر البحث الخارج إن شاء الله تعالى، توفقون لذلك. خب، والوجه والدليل في هذه القاعدة واضح عرفي، فإن المتكلم إذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر، لأنه إذا لم يكن منافيا فلا تعارض، ما عندنا مشكلة، ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك على الآخر، يكون مقدما عليه، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقررها. وإعداد المتكلم من يريد يعد، إعداد المتكلم أحد كلاميه لتفسير مقصوده من الكلام الآخر، هذا على نحوين. النحو الأول الإعداد الشخصي، أي الإعداد من قبل شخص المتكلم، نفس المتكلم، وهذا الإعداد قد يفهم أليف بعبارة صريحة، كما إذا قال في أحد كلاميه أقصد أعني أي بكلام السابق كذا، وقد يفهم بظهور الكلام لا بالصراحة في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر، وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك. هنا مهم لابد تركز، والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، وأخرى بلسان التصرف في حكمها ومحمولها. ومثال الأول في الموضوع الربا حرام، ثم يقول لا ربا، تصرف في الموضوع لا ربا، هناك الربا حرام موضوع، اجهنا تصرف بمن بالموضوع، لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة، إذ ينفي انطباق على الربا بين الوالد وولده، وليس المقصود نفيه حقيقة، وإنما نفيه ادعاء، وإنما مجرد لسان وادعاء ومجاز للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول ليكون قرين على تحديد مفاده ومدلوله. ومثال الثاني التصرف في المحمول، لا ضرر في الإسلام، أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا لا ضرر في الإسلام ناظر إجمالا يعني إلى مجمل الأدلة إلى الأحكام الثابتة في الشريعة، وينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرينة على أن المراد بالأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر. وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينة على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو ظاهرا، هذا الاثنين حالتين درسناهم، في النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم، وقاعدة تكتب هنا، ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية. وستأتي تفاصيل كثيرة فيما يرتبط بالمقام في الحلقة الثالثة. ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تتضيق دائرة الدليل الحاكم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه بسبب المحكوم، يعني إطلاق المحكوم بسبب الحاكم. ولا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل، نظير قولهم الطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة الأحكام أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لأنه ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها بالتنزيل، فيصير الطواف بطهور إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة. ويلاحظوا من خلال ما ذكرنا التشابه بين الدليل الوارد اللي تقدم النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود ولكن حقيقة، وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم، ولكنهما يختلفان اختلافا أساسيا وجوهريا، لأن الدليل الوارد نفيا حقيقيا لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة. هاي ثبتها سجلها. وأما الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفي كمجرد لسان ادعائي لأجل التنبيه على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم وقرين عليه مجازا وادعاء. ويترتب على هذا الاختلاف بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور أن تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود، ولأنه ليش ما هذا يحتاج، يقول لأنه حقيقي بخلاف الحاكم يحتاج لأنه ادعائي لابد يصير نظر، وإلا إذا ما يكون نظر بعد على أي أساس يتحكم به، ولحاظه له لأنه ينفي موضوع الدليل المورود ومع نفيه لموضوعه ينتفي حكمه حتما سواء كان ناظرا إليه أو لا. هذا الدليل الوارد لأنه حقيقة يتحكم به تحكم تكويني مثل تحكم النار بالحرارة، بينما إذا أردت أني أتصنع الحرارة فأتصنعها لابد أنظر إليها يلا أتصنعها. وأما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة بل مجازا، وإنما يستعمل هذا اللسان يعني الادعاء لكي ينفي الحكم. فما فاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة نفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع، وهذا اللسان يؤتى به لكي شو يسوي؟ يثبت نظر الدليل الحاكم على مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه بالقرينة يعني بالمجاز. وكلما انتفى ظهوره في نظري في النظر انتفت قرينيته، وبالتالي زال السبب الموجب لتقديمه. هذا كل النحو الأول من الإعداد الشخصي. النحو الثاني من الإعداد نسميه الإعداد النوعي العرفي، بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر. وحيث أن الأصل في كل متكلم أنه يجري كلامه وفق المواضعات العرفية العامة للمحاورة، فيكون ظاهر ذلك من كلامه وأنه يريد ذلك، ظاهر حاله ذلك. ومن حالات الإعداد العرفي التخصيص النوعي، إعداد الكلام الأخص، هذا التخصيص أولا، موضوعا ليكون قرينا ومحددا لمفاد الكلام الأعم موضوعا. ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص وتقييد ثانيا المطلق بالمقيد، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا. لماذا؟ لوجود بناءات عرفية عامة، العرف والعقلاء هم الذين يفعلون ذلك، على أن المتكلم يعول على الأخص والأظهر في تفسير العام والظاهر. وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي، ويسمى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر لأنه يجمع بينهما عرفا، لأنه يحل بالجمع العرفي تمييزا له عن التعارض المستقر الذي سيأتي والتعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي. القاعدة الثانية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.